صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءة الكتاب التعليقات على عمدة الأحكام. الشيخ الفقيه المفسر الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثامن من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الخامس لعام 15 و2000، وقد وقفنا على الحديث الثالث من باب الصداق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشهر.
نعم.
صلنا عند شرح الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث فوائد كثيرة.
من أوله؟ قوله في حديث أنس.
قوله في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، وكان هذا من طيب النساء، لأنه ورد: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. وإذا كان في بيتها فلتتطيب بما شاء. فلما استغرب هذا الأثر قال: ما هي؟ أي ما العلم وما الخبر؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، أي فأصابني هذا منها فلا غرابة. فقال: ما أصدقتها؟ أي ما قدر صداقها وما هو؟ قال: وزن نواة من ذهب، أي قدر عشر جنيه، فإن الجنيه الإفرنجي وزنها عشر نوة أو عشر نوة. هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم، مع أنه رضي الله عنه من أغنى الصحابة وأكثرهم مالا، فدعا له صلى الله عليه وسلم.
ليش مو أكثرهم؟
نعم، من أغنى الصحابة وأكثرهم مالا.
نعم.
من زائدها؟
لا، حتى لو زائدة تجر.
نعم. فدعا له صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لك، ثم أمره بالوليمة فقال: أولم ولو بشيء. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أنه ينبغي للإنسان تفقد أحوال أصحابه، وإذا رأى شيئا سألهم عنه، وليس هذا مما لا يعني، خصوصا له صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه في تبين الأوامر والنواهي. فإنه صلى الله عليه وسلم يسألهم عن الشيء، فإما أن ينهى عنه إن كان مخالفا للشرع، وإما أن يقره أو يقرره إن كان على وفق الشرع، وإما أن يأمر بإكماله وتتميمه إن كان لم يكمل. وفي هذا الحديث قرره على ما فعل، وأمره أن يتمم ذلك ويكمله بالوليمة. ومنها مشروعية الصداق، وأنه لا بد منه في النكاح، ولهذا قال: ما أصدقتها، أي فهو متقرر أنه لا بد منه. ومنها مشروعية تخفيفه، فإن عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة، ومع هذا فهذا قدر صداقه، وكان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته 400 درهم أو 500، أي مقدار 50 ريالا إلى 60. ومنها استحباب المباركة للمتزوج، وقد ورد أنه يستحب أن يقول له: بارك الله لكما وعليكما، أي هو وزوجته، وجمع بينكما في خير وعافية. ومنها استحباب الوليمة في النكاح، وهي الطعام الذي يصنع في أيام العرس، سواء صنعه المتزوج أو أهل الزوجة، فكله مستحب ما لم يبلغ حد الإسراف. وكل الدعوات مباحة بالأصل ما لم يكن ثم عارض، فتستحب إن كان فيها مصلحة، أو تكره إن كان فيها مفسد، أو تحرم كما إذا كان فيها منكر لا يقدر على إزالته، وكما حرم على القاضي إجابة الدعوة حيث كانت تهمة. وأما الدعوة إلى وليمة العرس فمستحبة، والإجابة إلى سائر الدعوات مستحبة بالأصل ما لم يوجد عارض كما تقدم. وأما الإجابة إلى وليمة العرس فواجبة، فهي من حقوق المسلم على المسلم. وقد ورد شر الطعام طعام الوليمة، أي وليمة العرس، يدعى إليها من يأباها ويحرم منها من يريدها.
لما قال وليمة قال أي وليمة العرس، يبين، لأن أصلا باب البيان. وإلا الوليمة لا تطلق وليمة، كلمة وليمة، إلا على دعوة الزواج. يعني لو الإنسان عنده دعوة لإنزال بيت أو رجوع مسافر أو مثلا سلامة مريض أو نحن، ما يقال عنه وليمة. الوليمة اسم إيش لدعوة طعام اللي هو من الزواج. نعم. كم؟
نعم. أي يدعى إليها ويحرم منها من يريدها، أي يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. ثم قال ومن لم يجد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن لا يجعل الوليمة بهذه، فينبغي أن يدعو إليها عموم الناس من أقاربه وجيرانه والأغنياء والفقراء.
ويدعى إليها من يأباها ويحرم منها من يريدها، أو يدعى إلى الأغنياء ومن عنها الفقراء، هذا ليس يعني إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا وصف للحال. الناس يحرصون في دعواتهم على الشخصيات، على الناس المشاهير، حتى يقول حضر وليمتنا فلان وفلان، فهذا مما لا ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الواقع لا إقرارا له، وإنما استنكارا لما يفعله الناس. وكان الأولى أن يدعى إليها جميع الناس، يعني فهو واحد مثل ما عارف أغنياء ما يدعوهم، لا يدعوهم، وليس في ذاك بأس. ولكن لا يخص الدعوة الأغنياء دون الفقراء، مع أن الفقراء بحاجة إليها أكثر، قد لا يجدون طعاما لازم في بعض البلاد أو في بعض الأزمان، فهذه فرصتهم هي يأكل اللحم في دعوة الطعام والوليمة، لماذا يمنعون؟ نعم.
ويحصل إدراك السنة في الوليمة بأقل شيء. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس، فينبغي للإنسان أن يولم على قدر حاله، بل وإن كان فقيرا لا يقدر على الطعام أدرك السنة بالقهوة ونحوها من الأشياء التي اعتادها الناس. وطعامها للمرأة على الزواج وليمة تحصل بها السنة. وإذا صنع الزوج الوليمة عند رحيله وكان قريبا من أيام العرس أدرك السنة، ولا تكره إذن. وإنما المكروه أن يدعو الناس يومين أو ثلاثة، لأن هذا إسراف ورياء. ومما دل عليه هذا الحديث استحباب إظهار النكاح وإعلانه، لأنه من الشعائر التي ينبغي إعلانها.
نعم. هكذا يعني تذهب التهمة عن الناس. رجل مع امرأة ما كان يعرف أنه متزوج، تزوج سكاتي غير إعلان، يتهم الناس أنه خرج مع امرأة أجنبية، الناس تعرف أنه غير متزوج، لكن إذا أعلن فتذهب عنه التهمة. كما أن التهمة تذهب عن المرأة وعن أهل بيتها، من هذا الرجل دخل بيته، ومن هذا الرجل اللي خرجت مرة وركبت معه، ما كان في إعلان. الإعلان ضروري للزوجين ولأهل بيت الزوجة. نعم.
فإذا نعم، ولأنه قد يكون بينهما رضاع يجهلونه، فإذا اشتهر فإن كان أحد يعلم رضاعا أخبر به، إلى غير ذلك من المصالح.
هذه بعد المصلحة، إذا تم الإعلان بأن فلان تزوج فلان أو ابن فلان تزوج بنت آل فلان، وتم الإعلان، قد يكون هناك بعض الناس عنده علم بأن فلان هذه إيش أخته من رضاع، لكن لو كان الزواج غير معلن ممكن يذهب ويتزوجها ويختم الرضاع. نعم.
وقد أمر بالدف عليه. وأما نكاح الخفية وهو الذي يتواصل بكتمانه، فقد اتفق العلماء على أنه مذموم مخالف للشرع، وأن صاحبه على خطر عظيم.
نعم.
واختلفوا في صحته، فالجمهور على
خاصة بالسابق ما كان في توثيقات وأوراق قد تحمل، ويموت الزوج والزواج هذا سري، طيب من ابن من هذا الذي في بطنها؟ وقد يطلقها فتطالب بحقوقها، من قال أنه تزوج أصلا حتى تقول أنها زوجته؟ وإلى غير ذلك من المفاسد فيما لو لم يعلن. نعم.
واختلفوا في صحته، فالجمهور على أنه صحيح مع ما فيه من المفاسد. وقال بعض العلماء منهم الإمام مالك وشيخ الإسلام تقي الدين إنه لا يصح، فهو سفاح لا نكاح، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أنه خلاف الشرع ومخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه سبب لتهمة الناس بالريبة ولو كان من أعف الناس، فإنه إذا رآه الناس يدخل على بيت فلان، إذا رآه الناس يدخل على بيت لا يعرفون له فيه زوجة اتهموه ولا بد. ومنها أنه سبب لكثرة الزنا، فلا يشاء أحد أن يزني بامرأة إلا فعل، إذا رأى أنه قد اطلع عليه أتى لإنسان فعقد له عقد سر، وفيه من الفساد ما الله به عليم.
ومثل هذا الزواج بلا ولي ممكن، كلما قبض على رجل امرأة يمارسان الزنا قال لا احنا متزوجين، أليس كذلك؟ تقول نعم كذلك، بلى كذلك، فلا يفتح هذا الباب، باب شر عظيم. وبعض الناس يقول الزواج غير ولي مذهب أبو حنيفة، تقول من أبو حنيفة ما يعرف اسمه، مذهب ما يعرف مذهب أبو حنيفة إلا أنه أجاز الزواج غير ولي. طيب مذهب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مذهب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا نكاح إلا بولي. ما يجوز الإنسان يعني يتتبع الرخص ويأتي بعض المذاهب الضعيفة المخالفة لأمر الله ورسوله. والله يقول في كتابه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، خاطب الرجال، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا عدوك. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لم يخاطب النساء يقول إيش ولا تنكحن المشركين، قال ولا تنكحوا، خطاب لمن؟ لأولياء النساء. لو كان المرأة تزوج نفسها لقال الله عز وجل ولا تنكحن المشركين، إنما قال ولا تنكحوا، الخطاب للأولياء، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهذا يقوي المذهب الصحيح الراجح أنه لا بد في النكاح من ولي. وهذا يعني أمر أكبر من ذلك، ليس فقط ولي وإنما إعلام وإشهار. طيب يعني لو كان بولي من غير إعلان ففي مذهب اختاره الشيخ سام تيمية بأنه لا يصح، فكيف عادي كان من غير ولي؟ صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها أنه قد يكون بينهما رضاع لا يعلمونه فينكح ذات محرمه، ومنها أنه قد تلد له فيموت الشهود أو ينسون فينكر الأولاد فتضيع أنسابهم، ومنها أنه لا بد أن يدور ولا يعدل بين هذه التي نكحها خفية وبين زوجته الأولى أو زوجاته، فإنه لا يأتي إلى هذه إلا على وجه السرقة والاختفاء فلا يقسم لها، ولا يمكن العدل في هذه الحال في هذا الحال، وهي وإن لم تطالبه بحقها فهي لم ترضى بإسقاطه وإنما تركته على وجه الإغماض إلى غير ذلك من المفاسد. وإذا نظرت إلى ما احتوى عليه من المفاسد رأيت أن جانب التحريم أرجح، وإذا تأملت أحوال الناس اليوم فإذا هي محنة عظيمة وبلية جسيمة، ويجب على الشهود ومن علم به إفشاؤه وإظهاره والإخبار به، ولا يدخل فيه إخفاء ليلة الدخول مع إظهار الزواج، ولا إخفاؤه قبل قرب وقت الدخول لبعض الأغراض وإعلانه عند الدخول، لأنه ليس إخفاء له.
نعم، قد يكون الإنسان يخفيه إلى قبل الدخول، ما يريد أن بعض الناس يفسد عليه. بعض الناس من يسمع أن فلان عقد على فلان ذهب وأفسد الزواج، قال لا كيف زوجته هذا فيه كذا وفيه كذا، أو يذهب إلى الزوج كيف تزوج فلان ومن بيت فلان فيهم كذا، فيفسد الزواج. بعض الناس يخفيه إلى قبيل الدخول. نعم، هذا لا بأس به. نعم، لكن المحظور أن لا يبقى غير معلن. استمر.
كتاب الطلاق، الحديث الأول، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الطلاق شأنه عظيم، وحل قيد النكاح لا يقل أهميته عن النكاح. النكاح عقد كبير وخطير تستباح به الفروج، تثبت النسب والأولاد والمصاهرة، فحله كذلك خطير. حتى أن الله أنزل سورة سميت سورة الطلاق، وصدر الله جل وعلا بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. شوف يعني وجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لبيان أهمية هذا الأمر، فيجب أن تطلق المرأة على السنة، ويسمى هذا الطلاق سني، ومخالفة يسمى طلاق بدعي. طلاق السني أن يطلقها لعدتها، طلاق السني أن يطلقها وهي حامل هذا سني، أو في طهر لم يجامعها، أو قبل الدخول، أو على عوض يسمى مخالعة أو خلع. لكن أن يطلقها في وهي حائض هذا بدعي، أن يطلقها في طهر جامع فيه فهو بدعي. لا بد يطلقها بين حائضتين في طهر، ويكون هذا الطهر بين حائضتين لم يقع فيه جماع بين الزوجين، ولله حكمة في ذلك. عادة يكون الرجل في بعد عن زوجته أثناء الحيض، والمعاشرة الزوجة تقرب الزوجين، ففي لحظة بعد عن زوجته لو حصل مشاجرة، لو حصل سوء تفاهم، ممكن يبادر ويطلق. لكن إذا انتظر حتى تطهر يذهب عنه غيظه، وربما عدل عن رأيه. كما أنه لو كان في طهر قد جامع فيه فإنه ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فيكون قد عدل عن رأيه، الله له حكمة في ذلك. كما أن حتى لا تطول العدة على المرأة لو طلقها في الحيض أو في طهر جامع فيه، كما سيأتي إن شاء الله في العدد. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله كتاب الطلاق: وهو حل قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة. فقولنا حل قيد النكاح ويحصل بأربع صور كما تقدم، أحدها استكمال الثلاث.
استكمال الثلاث، الطبقة الثالثة تسمى اشتراق باء بينونة كبرى. نعم.
الثانية
طبعا استكمال الثلاث كيف يعني؟ يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، هذا يقع عنه إيش؟ استكمل الثلاث. نعم.
الثانية إذا طلق قبل الدخول.
قبل الدخول، قبل الدخول هذا ما في عدة، لو يرغب فيها يخطبها من جديد ويعقد عليها من جديد ومهر من جديد واتفاق من جديد وحضور الولي والشهود. إن الله قل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم المؤمنات قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
الثالثة إذا كان على عوض.
على عوض تبذله الزوجة أو وليها أو طرف آخر، أو حق يعني كالمؤخر مثلا أو النفقة تتنازل عنها، هذا أيضا يعتبر خلع إذا كان على عوض. نعم. هذا ما في رجعة، لأن أصلا لماذا بذلت المال؟ لماذا افتلت نفسها حتى تتخلص من هذا الزواج؟ فلا يعقل أنها تفتدي نفسها تدفع مال لكي تتخلص ثم تدخل عدة ثم يبدو له أن يراجعها فيراجعها، ما استفادت شيئا، هي بذلت المال حتى تتخلص. فإن كان هذا الطلاق على عوض ما في رجعة. ليس معنى ما في رجعة ما يحق لها أن يتزوج من جديد، لا ما يتزوج من جديد، لكن ما في إيش عدة الفترة اللي فيها يحق له أن يراجعها بقول راجعتك شاهد اثنين رجعت. لكن إذا كان هذا الطلاق على عوض ما يمكن أن يراجعها. نعم.
الرابعة إذا طلق في نكاح فاسد.
إذا طلق في نكاح فاسد، كما لو تزوج من غير ولي، وهذا فاسد على رأي الجمهور خلافا لمذهب حنيفة، فطلقها ما يقال له أن يراجع، أصلا ما كان له أن يتزوجها بلا ولي، فكيف إذا طلقها من طلاق فاسد يقول له إيش من حقك أن تراجعها؟ لا. نعم.
وقولنا أو بعضه أي إذا كان رجعيا وهو من نعمة الله تعالى.
إذا كان رجعيا يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، إذا طلق الطلقة الأولى دخلت العدة أثناء العدة من حقه أن يراجعها. العدة هي تنبأ باب العدد إن شاء الله، كانت حامل فعدتها حتى تضع حملها، مدة الحمل كلها عدة. إن كانت حائل فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ذات حيضات. كانت يائسة لكبر السن أو لم تحض بعد يعني لصغر سنها فهذه كم عدتها؟
ثلاثة أشهر.
نعم.
وهو من نعمة الله تعالى، كما أن النكاح نعمة أيضا.
طيب، يقول الطلاق من نعمة الله تعالى. نعم. وذاك بعض المذاهب عند النصارى ما عندهم طلاق، فخلاص ارتبط بالزواج ما يجوز عندهم في شرعهم أن يطلق، وهذه مصيبة عظمى، قد لا يتوافقان، بل يوجد بعض ماذا يفعل؟ يتخلص منها بالقتل، يروح يقتلها، لأن ما في طلاق خلاص ولا في تعدد، فيذهب ويقتلها أو تقتله، أو يستأجر أحدهم من يقتل الآخر، ما في طلاق، أو يفترقان ولا يتزوج أحدهما يعني زواجا آخر، لا هم متزوجين لهم أحكام الزواج مرتبطين بالزواج، ولا هم في حل بحيث يتزوج كل منهم شخصا آخر، ما في طلاق، فالحياة قد تتعذر. فنعمة الله عز وجل أنه كما شرع الزواج شرع الطلاق. نعم.
كما أن النكاح نعمة أيضا، فإذا كره الإنسان المرأة فقد جعل الله له هذا الطريق إلى فراقه، ولم يجعلها غلا في عنقه كحالة النصارى، فإن هذه الأمة الوسط، فإن هذه الأمة وسط بين الأمم في الأحكام، فكان النصارى ليس عندهم طلاق، فتكون المرأة إذا كرهها غلا في عنقه وحسرة عليه، واليهود والمشركون يطلقون ويراجعون متى شاءوا، وليس لهم حد ينتهون إليه، فيحصل في ذلك من الإضرار بالمرأة شيء كثير، فشرع الله الطلاق لهذه الأمة إلى ثلاث، ثم بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
طبعا تنكح زوجا غيره بنية إيش؟ النكاح، ما يجوز تتزوج حتى تتحلل الزوج الأول سواء باتفاق أو في إضمار، وإنما تتزوج بقصد الزواج، ويكون هذا الزواج فيه وطء كما تقدم معنا في أبواب متقدمة. ثم إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها جاز للزوج الأول أن يأتي وتزوجها من جديد. نعم.
وأما حكمه فالأصل فيه الكراهة، ويباح للحاجة، ويستحب للضرر، ويجب للإله.
الأصل فيه الكراهة، لأن أصل الزواج يعني قيل بوجوبه وقيل باستحبابه، أقل شيء مستحب، فحله بلا حاجة، طلاق بلا حاجة يكره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود، وهذا يأتي يطلق وهو لغير حاجة للطلاق، فقط طلاق مكروه. نعم. ويباح الحاجة ويستحبه
للضرر.
نعم.
ويجب للإلاء، وإذا فسد دين المرأة ولم يقدر على،
ويجب للإلاء، الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الإلاء هو أن يقسم أن لا يطع زوجته، يحلف يمين أنه لن يجامح بعد الإلاء، هذا جعل له مدة كم؟ أربعة أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سمع. ما يجوز لو يحلف لا يطأ زوجته ويتركها سنتين ثلاث أربع سنين، ما يجوز. لو حلف أقسم أنه لا يطأ زوجته فمن حقه أن ترفع نفسه القاضي، القاضي يعطي مهلة أربع شهور، أتمم أربع شهور إما يكفر عن يمينه ويعاشر معاشر الأزواج، وإما يطلقها، وإلا أمن يطلقها طلقها عليه القاضي، هذا معنى الإلاء. نعم.
وإذا فسد دين المرأة ولم يقدر على إصلاحه.
نعم.
يجب.
أفرض أصبحت تفعل فواحش أو تسب الله ورسوله، تسب دين الله عز وجل، أو تشيعت، أو تتعاطى مثلا السحر والشعوذة، هذا يجب عليه الفرق. نعم.
ويحرم للبدعة وهو الطلاق في الحيض،
أو تركت الصلاة، على من يقول بأن إيش الرجل والمرأة من طلق من ترك صلاة فقد كفر، يكفر حتى لو تكاسلا، إحنا إذن يجب أن يفارق إذا تركت الصلاة. نعم.
ويحرم للبدعة وهو الطلاق في الحيض
أو حتى لو لم تكفر، يعني حتى على قول من قالنا لا تكفر ولا تخرج من الإسلام إذا ترك صلاة تكاسلا، تكاسل ليس جحودا، من حق أن يطلقها ما دام لا تصلي. حتى أن بعض العلم من يفتي بأن تارك الصلاة تكاسل ليس بكافر، يقول إيش إذا تركت الصلاة يحرم أن يبقيها معه، كما أن الرجل إذا ترك الصلاة يحرم عن المرأة أن تبقى معه. نعم. ويحرم
ويحرم للبدعة وهو
طلاق. يحرم البدعة يعني حرام أن يطلق إنسان طلاق بدعي. ما هو طلاق بدعي؟ في الحيض أو في طهر جامع فيه. نعم.
وهو الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامع فيه أو تعقب حيضة طلق فيها. إلا أن تكون حاملا أو صغيرة لم تحض أو آيسة. ومن طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة واحدة. ومما يدل على
طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة واحدة. كان يقول إيش؟ طالق 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 أو طالق بالثلاث. طب لو قالها طالق بالعشر ما في طلاق بالعشر، لكن هذا تجاوز الثلاث. أو لو قال طالق 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 وعد 20 مرة هذا يعني ثلاث، وما زال ثلاث فهو ملغي. على كل حال يحرم أن يطلق طلقات بدفعة واحدة. لماذا أصلا يطلق بدفعة واحدة؟ يريد أن يفارقها يحصل بطلقة واحدة ويفارقها، لماذا يوقع ثلاث؟ وقد جعل الله في سعة، قد يكون الآن كره هذه الزوجة أو غضب عليها أو خلاص تقرر لا يبقى معها، لكن إيش؟ قد ينقلب بعد ذلك، تتحول قلبه، قد يندم، قد جعل له سعة، لماذا يوقع ثلاث طلقات؟ نعم.
ومما يدل على تحريم طلاق الحائض ما ذكره في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه أي كرهه، ثم نهاه عن ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها
قبل هذا الحديث. هذا الحديث يعني عمدة في مسألة الخلاف الكبير من الفقهاء قديما وحديثا، هل طلاق البدعي لا يجوز، لكن لو أن شخصا ما طلق طلاقه يقع أو لا يقع؟ جمهور الفقهاء على أنه يقع، وبه تعمل محاكم. يعني يأتي واحد مطلق زوجته في المحكمة ما يقول أنت مطلقة حاض ولا محاض ولا في طهر، خلاص يستلمهم طلاقا. لكن بعض المحققين يذهب إلى أن طلاق الحائض البدعي حرام، ولو أوقع إنسان يأثم ولا يقع، وجمهور الفقهاء على أنه إيش؟ يأثم ويقع. نعم.
في هذا من الحكمة والرحمة شيء عظيم، فإنه لا يطلقها إلا وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها، فإنه إذا غضب وأراد طلاقها وقد وطئها ثم تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإنه لو أبيح له أن يطلقها متى شاء لطلقها في حال الغضب، ثم إذا زال غضبه ربما ندم ندامة شديدة، فالشارع لطيف حكيم.
الله. نعم. لكن الناس يخالفون أمر الله عز وجل، سبحان الله. نعم.
قوله فتلك العدة التي أمر الله عز وجل،
إن هذا رحمة بهم، لكن الناس تستعجل. يعني أذكر في واحد عنده واسطات ما شاء الله، فيبني بيته، فالبلدية ما تعطيه ترخيص إنه يبني الدور الثاني إلا بعد فترة معينة، ويطلع مهندس يعطيه. هذا عنده واسطة بالبلدية، يصب الدور الأول يروح يجيب الموافقة سريعة، الدور الثاني موافقة سريعة. يعني الحكومة تريد حمايته، لابد في فترة معينة حتى يكمل، حتى يعني يكون قابل أن يبنى. فلما تهتث أدوار وإلا البيت إلا السقوط، سبحان الله. شوف حكومة بتحمين وراح تجاوز وإلا، فاضطر حين أيضا أن يهدم البيت من جديد. كثير من الناس هكذا. الآن مناسبة هذا الكلام، الشارع الحكيم أراد أن يحمي الناس من تفكك وسرهيمه. لا تطلق إلا في طهر لم تجامع فيه، ولا تطلق إلا طلقة طلقة. الناس يخالفهم الشرع الله عز وجل، منهم من يوقع ثلاث طلقات لفظ واحد، ومنهم من يطلق طلاق بدعي في حيض أو في طهر جامع فيه ثم يندم بعد الله، سبحان الله. لو أنه استقام على أنه لا إلا كان خير الله. نعم.
قوله فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، أي في قوله فطلقوهن لعدتهن.
إذا ما هي العدة التي أمر الله عز وجل طلق المرأة في طهر لم يجامع فيه؟ نعم.
أي أنه من حين أن يطلقها تشرع في عدتها، فلا تطول عليها العدة.
نعم.
ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي تعقب الحيضة التي قد طلق فيها. قيل الحكمة في ذلك أنه عقوبة له، وفي هذا نظر، فالله أعلم بالحكمة في ذلك. قوله في
لو أنه أوقع الطلاق في حيضة فإنه يؤمر أن يراجعها، طهرت ما يطلقها بعد، انتظر حتى تحيض ثم تطهر فيوقع الطلاق، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اللي حصل، هل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إرشاد ولا إيجاب؟ بعضهم يقول هذا إرشاد، يعني الأفضل أن لا يفعل ذلك، خاصة الذين إيش أوقعوا الطلاق الحيض، الطلاق البدعي، بدعي حرام، لكن واقع. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر أن يراجعها؟ قال إرشاد له، إرشاده أن يفعل هذا الفعل، لا على أنه إيش لم يقع، بدليل أنه قال وحسبها علي طلقة. كيف يقول حسب علي طلقة وهي إيش بدعية ملغية لا تقع، قد حسب علي طلقة. طب حسب علي طلقة هذه واضح، إذن لماذا يقول لا يقع وهو يقول حسب علي طلقة؟ قالوا هذا إيش اللي يقول لا يقع؟ قال ليس كلام ابن عمر، هذا كلام أحد الرواة، فهم أن ابن عمر حسبها طلقة أو حسبها النبي عليه الصلاة والسلام، وصار خلاف طويل. نعم.
قوله في اللفظ الآخر فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصح قولي العلماء، فإنهم اختلفوا في ذلك، هل يقع الطلاق في الحيض وتحسب من طلاقه أم لا؟ الصحيح أنه يقع وتحسب عليه ويؤمر برجعتها كما هو صريح هذا الحديث،
وهذا جمهور الفقهاء له. للأسف بعض الناس عقب ما يطلق وكذا، وخاصة الطلقة الثالثة، يروح يسأل إذا ما في حد قال ما كذا، يقولون إذا واحد طلق طلقة بدعية ثم راجع ثم طلق طلقة سنية ثم طلقة ثالثة سنية، نفذ الطلاق صح؟ نفذ الطلاق. يروح يقول لا، الطلقة الأولى اللي قبل 3 سنوات كانت في حيض، هذا ما له اعتبار، ما هو أثر رجعي، أنت ذاك الوقت اعتبرتها واقعة، ما تجي تفتح الملفات القديمة، أنت اعتبرت نفسك أن كنت مطلق طلقة وشهدت وراجعت وكذا وعشت ثم طلقت ثم راجعت ثم طلقت، الآن ترجع الطلقة الأولى اللي كانت أو الثانية اللي كانت، كان زمن الماضي، هل كانت واقعة أم لا؟ العلماء يقول لا، حتى لو كان العالم يفتي بأنها لا يقع في الحيض، يقول أنت ذاك الوقت اعتبرتها واقعة واعتمدت أنها واقعة، ما تأتي تفتح ملفات قديمة. نعم.
الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها 3 فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك.
هنا أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، طلقها البتة يعني هاي كانت الطلقة الثالثة، وكان طلقها ومراجعها ومطلقها وراجعها وطلقها الثالث، ليس معنى الأمر المحظور تكلمنا عنه قبل قليل اللي هو أن يوقع الثلاث بلفظ واحد، لا، وإنما هذه أصلا بالنسبة في حقه كانت هي الطلقة الثالثة. نعم.
فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال
واضح يعني الآن أصل المرأة إذا طلقت تعتد في بيت الزوجية، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن، سبحان الله حكمة، ربما رجع البيت وجدها فرأى أن يراجعها، لكن منذ أن تطلق ذهبت لبيت أهلها ما في مجال حتى للصلح للمراجعة، بل اليوم يا أخوان لو حصل المشاكل بين الزوجين ذهبت إلى بيت أهلها لغير رجعة قبل أن يقع الطلاق، مع أنه لو طلقها فواجب عليها أن تبقى في بيت زوجية، وواجب ويحرم عليها أن يخرجها. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، يعني ربما يتراجعان صح أو يراجعها، لكن إذا الطلقة الثالثة أصلا ما في رجعة فعلى أي أساس تبقى في البيت؟ قال لا سكنة ولا نفقة، أصلا الطلاق قد انتهى وإلى آخر طلقة، هذا اللي حصل. نعم.
ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه.
يعني هل عصاه لا يضع عصاه عن عاتقه؟ قيل أنه يضرب النساء ضراب للنساء، وقيل يعني أنه كثير السفر كلما أخذ بوكشته مسافر.
وأما معاوية فصعلوك لا مال له.
سبحان الله، بعد ذلك صار خليفة. صعلوك لا مال له، بعد ذلك صار خليفة المسلمين. نعم.
أنكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال
كرهته لأنه كان مملوكا، أبوه كان مملوك عند النبي عليه الصلاة والسلام، كرهت أن تتزوج أسامة، لكن سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيش اللي حصل؟
أو فكرهته. نعم. ثم قال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به.
الله، تزوج الصحابي بن صحابي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كبيرا ويحب أباه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة إلى آخره، وفي الرواية الأخرى طلقها ثلاثا، ويفسر هاتين الروايتين الروايات الأخرى أنه أرسل إليها بتطليقة بقيت من آخر ثلاث تطليقات.
طيب.
أي أنه طلقها واحدة وقد سبق له وقد سبق لها منه طلقتان قبل ذلك، فبانت منه بهذه الأخيرة لأنه كما تقدم أنها تبين باستكمال الثلاث. والبت القطع، أي أنه لا رجعة له عليها، وليس معنى قولها طلقها ثلاثا أنه أوقعها جميعا، بدليل الرواية الأخرى، ولأنه يحرم إيقاع الثلاث معا. ولما فعل ذلك رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبان وقال أيلعب بكتاب الله؟
أيلعب،
نعم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولأنه من اتخاذ آيات الله هزوا. قوله فأرسل إليها وكيله بشعير، أي نفقة له مدة العدة، وهذا تبرع منه، وكان قد تقرر عندهم أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنة لأنها في حكم الزوجات،
في حكم الزوج. لو مات الزوج وقد طلق المرأة طلقة رجعية أثناء العدة مات الزوج، ترثه، لأنها أصلا ما زالت محبوسة عليه، يستطيع راجعها بأي لحظة، وعليها أن ينفق عليها. نعم.
ما لم يأمرها بالإقامة عنده مدة العدة فتمتنع، فإنها تسقط لأنها ناشز، وإذا نشزت الزوجة أي عصت زوجها سقطت نفقتها، فالرجعية
إذا نشزت يعني عصت زوجها سقطت النفقة. لكن يا أخوان الآن في بعض النساء ربما غضبت على زوجها وتطالب النفقة، فيقول الزوج أصلا هي ناشز كيف أنفق عليها؟ لازم القاضي يقول إنها ناشز لا تستحق النفقة أو ليست بناشز تستحق النفقة. قد يكون الزوج هو سيء الخلق يؤذيها يضربها، تجلس عند من يقتلها خرجت من مما وجدت منه، فتلزم حين هذا النفقة. يعني ليس هو طرف في القضية يروح يقرر إن لها نفقة أو ليست نفقة، لا، إذا اختلف اثنان لابد من حاكم يفصل بين اثنين، مش أحد الطرفين هو يقرر يعطي نفقة ولا يعطي نفقة، هذا غلط. نعم.
وإذا نشزت الزوجة أي عصت زوجها سقطت نفقتها، فالرجعية أولى، وإن لم يأمرها بالعدة في بيته فإنها تجب عليه مدة العدة، فإن لم ينفق عليها بقيت دينا في ذمته. وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل الحمل، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها لأنها أجنبية منه، وكان هذا الحكم خفي على كثير من الصحابة، ولولا أن الله تعالى يسر وقوعه بسبب فاطمة بنت قيس لخفي هذا الحكم، وكانت رضي الله عنها من النساء العالمات، وخفي هذا الحكم حتى على عمر رضي الله عنه، فكان يرى أن لها النفقة مطلقا، ولكن هذا الحديث صار.
ماذا كان يقول؟ يقول أن ندع كتاب ربنا لقول امرأة، أي فاطمة بنت قيس تقول للرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في نفقة، وأقر طليقها أبا عمرو بن حفص أن ما لها نفقة ما دام الطلقة الثالثة. ظهر القرآن مطلقات لهم نفقة، صح؟ فكان عمر خفي على الحكم أن الطلقة الثالثة ما لها، فيقول أنا أترك كتاب ربنا اللي أثبت النفقة للمطلقة إلى قول امرأة، ثم بعد ذلك خلاص انتشر الأمر بأن هذا ما جاء في كتاب ربنا المراد به الطلاق ليش؟ الرجعي، لأنه ما زالت محبوسة على زوجها يستطيع أن يراجع في أي لحظة فينفق عليها. نعم.
ولكن هذا الحديث صحيح صريح في التفريق بين البائن والرجعية. ولما ظنت فاطمة أن لها النفقة سخطت الشعير لما بعث به وكيله إليه. وقوله سخطته أي إما ردته وإما أخذته وتكلمت به على وجه النكرة أو التكرر. نعم التكرر. وكان قد علم أنه لا حق له عليه، لا حق لها عليه، ولهذا قال والله ما لك علينا من شيء، فأقسم على ذلك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أي اشتكته عليه، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى أي لأنها بائنة. فلما ذكر أنه لا سكنى لها وكانت بالأول في بيت زوجها، أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم ذكر المانع فرجع فقال تلك امرأة يخشاها أصحابي أن يكثرون الدخول عليها، اعتدي عند ابن أم مكتوم. ثم ذكر الداعية لذلك فقال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك أي ولا يراك، وكان ابن عمها.
أما حديث أن دخل رجل أعمى فأمر النساء أن يحتجبن عنه أو أمر امرأتين، فقالت يا رسول الله أعمى، قال أو عمي وأنتما، يعني حتى إذا أنتم هو أعمى أنتم إيش ترونه؟ هذا لا يصح، الحديث لا يصح، فلذلك حين إذا لا يعرض هذا الحديث. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستهزاء من أجل البصر، يعني بعض الناس صحيح إنما دخل لكن إيش عند الباب يتفرج على كل ما داخل البيت، وأنا ما دخلت، لماذا أصلا شرع الاستهزاء؟ مو من أجل بدنك فقط، من أجل حتى بصرك لا يدخل. فإذا الإنسان ما استأذن وراح نظر ببصره كأنه دخل. نعم التوفيق بين هذه الحديثين أن هذا الحديث صحيح ذاك لا يصح. نعم.
ثم قال فإذا حللت أي فرغت أو فرغت عدتك فآذنيني أي أخبريني، ولعله أراد أن يشير عليها بنكاح أسامة بدليل آخر الحديث. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، ولكن في هذه المسألة لم تكن حاملا، وعدة الحائض 3 حيض، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو أيسة فعدتها 3 أشهر.
وهذا الصغيرة التي لم تحر بعد كون جعل الله عز وجل، هذا نص القرآن، نص القرآن واللات لم يحض جعل عدتها 3 أشهر دليل على إيش؟ على صحة نكاح الصغيرات، بخلاف ما يتكلم اليوم بعض الكتاب وبعض المقننين أن نكاح الصغيرات لا يجوز أو هضم حق المرأة ونحو ذلك. طيب كيف رب العالمين إذن مع نص القرآن إيش جعل عدة التي لم يحضن 3 أشهر، ومعلومة التي لا تحيض لصغر سنها؟ صح أن بعض النساء لا تحيض لمرض أو عقم فيها، لكن الله يقول والتي لم يحضن، يعني ما جاء الحيض بعد عمرها 6-7 سنوات. الزواج صحيح لو أن الأب زوجها لكفأة عقد لها، هذا صحيح بالنسبة لها تزوج عائشة الصغير. نعم.
وإن كانت تحيض وارتفع حيضها بسبب رضاع أو مرض فعدتها 3 حيض، ولو استمر السبب ولم يأتها الحيض 1 أو 2 سنوات أو أكثر. قولها فلما حللت أي فرغت العدة، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني كلاهما من قريش من بني عمها، فلما استشارته بذل لها النصح، وهكذا يلزم من استشير أن ينصح فإن المستشار مؤتمن. فقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أي أنه ضراب للنساء سيء الخلق.
وهي ليست بغيبة لأنه اقتضت المصلحة عندما استنصح عليه الصلاة والسلام أن يقول ما يعرف عن هذا الرجل، حتى لو كان هذا من الغيبة فهذا إيش مما استثني بالشرع. نعم كلام في الآخرين للمصلحة. نعم.
وأما معاوية فصعلوك أي فقير لا مال له، وهو الذي تولى إمرة المؤمنين رضي الله عنه. نعم. فانظر كيف انتقل من حالته الأولى إلى حالته هذه.
نعم.
ثم لما بين لها أن هذان لا يصلحان لك لها ثم لما بين لها أن هذان لا يصلحان لها
ليش أن هذا؟ مو أن هذين؟ صح؟ كم؟
أشار عليها بنكاح أسامة فقال أنكحي أسامة بن زيد أي أن أي ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكرهته أي لأنه مولى وهي من أشراف قريش وهو أيضا عربي لأنه من بني كلب ولكنه مسه الرزق مسه الرق وهذا عندهم يقدح في الإنسان. فلما رآها تلكأت وكرهته أعاد عليها مرة أخرى قال أنكحي أسامة قالت فنكحته أو فنكحته أي قبولا لنصحه وامتثالا لأمره وإلا فهي كارهة له ولكن صار الخير بما أرشدها إليه. وقد يكون المكروه سببا للأمر المحمود كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي الآية الأخرى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقالت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به أي أنها أصابت منه خيرا كثيرا من الدين والدنيا وأحبته محبة شديدة. في هذا الحديث فوائد عديدة منها أن المرأة تبين باستكمال ثلاث تطليقات ومنها أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى إذا لم تكن حاملا ومنها وجوب العدة ومنها أنه يجب النصح للمستشير ومنها أن القدح في الشخص المستشار فيه إذا كان النصح لا يكون غيبة
المستشار فيه
المستشار فيه إذا كان للنصح لا يكون غيبة كالمستفتي فيه أو المستفتى فيه.
أيوة.
ولو كان يكره ذلك
يعني ولو كان المستشار فيه أو المستفتى فيه يكره أن يكون عنه بخيل أو نحو ذلك أن هذا إيش جائز للحاجة. ولهذا
قال بعضهم في بيان الأشياء التي لا يكون الذم فيها غيبة الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومنها أن امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خير كله سواء أحب الإنسان أم كره.
الله أكبر. اللهم صل وسلم. طيب نكتب على القدر الله تعالى. عندنا الآن تسميع. أين بلغنا؟ طيب عند قوله تعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية اللي بتسمع من حافظها إن شاء الله.
قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
يلا حاش شكل الشمس
والشمس
ايه
والشمس والقمر والنجوم مسخرات
شكل القمر
والقمر
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 القمر بالفتح صح
والشمس والقمر والنجوم مسخرات
والنجوم ايوه
والشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
بارك الله. يلا بدر.
قال رحمه الله وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا
يغشي الليل ما في والنهار يغشي الليل
النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
بارك الله. يلا
قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
الله نعم. يا رب شاء
قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.
لا ما في بين
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
أحسن. يلا الرحمن.
وقوله تعالى
إن ربكم
أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
يطلبه حثيثا
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الأمر والخلق تبارك
ألا له الخلق
والأمر تبارك الله رب العالمين.
يلا فايز.
وقوله تعالى إنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
بارك الله. يلا
قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
بارك غيره خلاص الأسبوع الجاي إن شاء الله والرب هو المعبود. طيب
أول أمر أول أمر في القرآن
شنو؟ إيه
والناس
عبدوا ربك. إيه. طيب. أول أمر من الله. نعم.
أول
نعم. صلى الله وسلم بارك على محمد. يلا محمد عش.